ثم أما بعد، حديثنا اليوم عن فرائض الوضوء وعن سننه، واليوم نتكلم عن فرائض الوضوء، وهذه الفرائض فيها جملة من التفصيلات نقف عند كل واحدة من هذه الفرائض بالبحث والنظر لنصل إلى هذه الفريضة أو هذه العبادة نظرة فيها نوع من أنواع التبصر والعلم والاستيعاب. اقرأ.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام العلامة تقي الدين الحصني رحمه الله تبارك وتعالى وجمعنا به في فراديس الجنان، قال: فصل. وفرائض الوضوء ستة. النية. اعلم أن الوضوء له شروط وفروض، فالشروط الإسلام والتمييز وطهورية الماء وعدم المانع الحسي كالوسخ وعدم المانع الشرعي كالحيض والنفاس، ودخول الوقت في حق ذوي الضرورات كالمستحاضة ومن به الريح الدائم. وأما الفروض فستة كما ذكره الشيخ. أحدها النية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، رواه الشيخان، وهي فرض في طهارات الأحداث ولا تجب في إزالة النجاسات على الصحيح. والفرق أن المقصود من النجاسات تركها وهو يحصل بالغسل، بخلاف الأحداث فإن طهارتها عبادات فتفتقر إلى نية كسائر العبادات، كذا قاله الرافعي. وشرط صحتها الإسلام، فلا يصح وضوء الكافر ولا غسله على الصحيح، لأن النية عبادة والكافر ليس من أهلها، ولا تصح طهارة المرتد قطعا تغليظا عليه. ووقت النية الواجبة عند غسل أول جزء من الوجه، لأنه أول العبادة الواجبة ولا يثاب على السنن الماضية. وكيفيتها إن كان المتوضئ سليما لا علة به، أن ينوي أحد ثلاثة أمور: أحدها رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث أو الطهارة عن الحدث. الثاني أن ينوي استباحة الصلاة أو غيرها مما لا يباح إلا بالطهارة. الثالث أن ينوي فرض الوضوء أو أداء الوضوء وإن كان الناوي صبيا. قال النووي في شرح المهذب: ولو نوى الطهارة للصلاة أو الطهارة لغيرها مما يتوقف على الوضوء كفى، وذكره في التنبيه. ولو نوى الطهارة ولم يقل عن الحدث لا يجزئه على الصحيح، لأن الطهارة تكون عن الحدث وعن النجس، فلا بد من نية تمييز. ولو نوى الوضوء فقط صح على الصحيح في التحقيق وشرح المهذب، بخلاف ما إذا نوى الغسل وهو جنب فلا يكفي. وفرق الماوردي بأن الوضوء لا يطلق على غير العبادة بخلاف الغسل، ولو نوى رفع الحدث والاستباحة فهو نهاية النية. وأما من به علة كمن به سلس أو كانت مستحاضة فينوي الاستباحة على الصحيح، ولا يصح أن ينوي رفع الحدث لأن الحدث مستمر فلا يتصور رفعه، وقيل يجب أن يجمع بينهما، وقيل يكفي أحدهما. فرع شرط النية الجزم، فلو شك في أنه محدث فتوضأ محتاطا ثم تيقن أنه محدث لم يعتد بوضوئه على الصحيح لأنه توضأ مترددا، ولو تيقن أنه محدث وشك في أنه تطهر ثم بان محدثا أجزأه قطعا، لأن الأصل بقاء الحدث فلا يضر تردده معه، فقوي جانب النية بأصل الحدث بخلاف الصورة الأولى، والله أعلم. فرع لو كان يتوضأ فنسي لمعة في المرة الأولى فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة أجزأه على الصحيح، بخلاف ما إذا انغسلت اللمعة في تجديد الوضوء فإنه لا يجزئه على الصحيح. والفرق أن نية التجديد لم تشتمل على نية فرض، بخلاف الغسلة الثانية والثالثة فإن نية فرض الوضوء شملت الثلاث، فما لم يتمم الأولى لا تحصل الثانية ولا الثالثة. والخطأ في الاعتقاد لا يضر، ألا ترى أن المصلي لو ترك سجدة من الأولى ناسيا وسجد في الركعة الثانية تمت الأولى وإن اعتقد خلاف ذلك؟ والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: اعلم أن الوضوء له شروط وله فروض، فالفرائض كما قلنا ستة، أما الشروط تبدأ بالإسلام، فإذا توضأ الكافر لا يعتد بوضوئه، لأن الإسلام شرط في صحة أو في وجوب هذا الوضوء. التمييز، ويقصد به الطفل الذي صار مميزا، وسن التمييز محل خلاف بين أهل العلم، وبعضهم يعني استحسن أو التمس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم الصلاة لسبع، فاستحسن أن يكون هذا هو سن التمييز. ولكن الأولى في المسألة أن سن التمييز يختلف من ولد إلى آخر، فإذا ميز بين الجميلة والقبيحة وبين البيضاء والسوداء وفهم ما يقال له واستقل بنفسه في أكله وشربه واستنجائه فهذا هو الطفل المميز، سواء كان عنده 7 سنوات، 8 سنوات، 9 سنوات، أيا كان، هذا هو معنى الطفل المميز. وعلى المذهب عندنا يصح أذان وتصح إمامته لمفترض، يعني أن يكون هو الإمام ويكون من خلفه يصلي الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأهل عمرو بن سلمة: وليأمكم أقرأكم، كان هو أقرأهم وكان صغير، وصلوا خلفه، فصح ذلك كدليل عند الشافعي في هذا الأمر خلافا للحنيفية والحنابلة. الشرط الثالث: طهورية الماء، أن يكون الماء طهور، لأن الماء الطهور كما قلنا طاهر في نفسه مطهر لغيره، فهذا شرط أيضا من شروط الوضوء أن يكون بماء طهور. عدم المانع الحسي كالوسخ، كلمة حسي أي المانع الذي يدرك بالحواس، كالوسخ الذي يكون مانعا من وصول الماء إلى البشرة. النساء اللي بيضعن المونوكير والحاجات دي، الحوائل التي تحول دون وصول الماء إلى البشرة، أيضا هذا حائل حسي يمنع من صحة الوضوء. وهناك من المانع الشرعي، يعني الذي مرده إلى الشرع كالحيض والنفاس، فإن الحائض لا يصح وضوءها وكذلك من بها نفاس. وهناك طائفة من أصحاب الأعذار كالمرأة التي بها نزيف، المستحاضة للمرأة التي بها نزيف، وكذلك من به سلس بول أو ريح دائم تفلت الريح، فكل هؤلاء من أصحاب الضرورة، أصحاب الأعذار، فيشترط أيضا لوضوئهم أن يكون بعد دخول الوقت، أول ما نسمع الأذان نبدأ نتوضأ عشان يصلي. وإن نزلت هذه الأشياء من نجاسات وغيرها أو حدث ريح بعد وضوئه وفي أثناء صلاته فإن صلاته تصح، لأن هذا كما قلنا صاحب عذر. بعد هذه المقدمة بدأنا ندخل إلى الفرائض، فقال إن الفرائض ستة، وقد أخذت من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. بداية النية أخذت من إنما الأعمال بالنيات وفهمت إذا قمتم إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم هذا هو الفرض الثاني، وأيديكم إلى المرافق هذه ثلاثة، وامسحوا برؤوسكم أربعة، وأرجلكم إلى الكعبين خمسة، ثم كان أخيرا الترتيب بين هذه الفرائض. هذه هي الفرائض، سنتكلم اليوم عن النية فقط لا غير. النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهي فرض في طهارات الأحداث ولا تجب في إزالة النجاسات. عندي قاعدة يا جماعة بتقول لي إن النية لا تشترط في أعمال الترك، ولكن تشترط في أعمال الفعل. يعني إيه؟ تجنب النجاسات من أفعال الترك، الكذب ترك الكذب من أعمال الترك، ترك الخمر شرب الخمر من أعمال الترك. فأعمال الترك جميعا لا تحتاج إلى نية، مش هتقعد تقول نويت إزالة النجاسة، نويت أن ألا أقع في نجاسة، نويت ألا أشرب الخمر، لا. فهذه كلها من أفعال التروك التي لا توجب النية، ولكن النية إنما تكون في الفعل. هتوضح حصلي أخرج زكاة، حج، حج، مثل هذه الأفعال تحتاج إلى نية. قال على الصحيح: والفرق أن المقصود من النجاسات أن تترك، وهو يحصل بالغسل بخلاف الأحداث، فإن هذه الطهارة عبادة، والعبادة تفتقر إلى نية كسائر العبادة. يعني يا جماعة لو أن هناك مطر شديد ونزل على مكان به نجاسة فأزالها، هل يدخل بذلك؟ نعم. لو أن رجل كان جنبا فوقع في بحر ثم خرج من البحر ولم ينوي رفع الحدث، فهل يرفع حدثه؟ لا، لا بد من نية. يبقى النية يا جماعة إنما تكون في هذه الأفعال ولا تكون في هذه التروك أو هذه الأفعال، الأفعال التي تفعل، إنما الترك الأشياء التي تجتنب وتترك لا توجب النية. النية شرطها أولا الإسلام، عشان كده لا يصح وضوء الكافر ولا يصح غسل الكافر على الصحيح، احنا محتاجين نية يا جماعة، لأن النية عبادة والكافر ليس من أهل العبادة، ولا تصح طهارة المرتد قطعا، هنقول في أثناء ردته تغليظا عليه، فإذا ما عاد نأمره بطهارة جديدة. هنا في نقطة بعضكم ربما قرأ في كتب الأصول تقول إن الكافر يؤمر بفروع الشريعة أو يحاسب عليها، يحاسب عليها يوم القيامة لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فهي يطالب بفروع الشريعة في الدنيا، نعم، ولكن لا تقبل منه إلا بشرط الإسلام، ولا تقبل منه إلا بشرط الإسلام. فلو صلى أو صام أو توضأ غير ذلك من غير التلفظ بلفظ الإسلام فلا يقبل منه ذلك ويعاقب عليه. طيب يا جماعة، يبقى صحة الإسلام لازم لابد من النية أن لها شرط صحة وهو الإسلام يا جماعة. طيب جاء لي وقت النية، وحنقف عند دي شوية. قال لي وقت النية عند غسل أول جزء من الوجه، لأن هذا الجزء الأول من الوجه هو أول العبادة الواجبة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب قبل ما أكمل، هذا الأمر مأخوذ من قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى العبادة محتاجة إخلاص، والإخلاص في معنى النية يا جماعة. وعلى ذلك إن العبادة من أولها تحتاج إلى ذلك. هو لما يجي يتكلم ويقول لي إن وقت النية عند غسل أول جزء من الوجه، يقصد بذلك أنه لا يجوز أن نؤخرها عن ذلك. فلو غسل وجهه ابتداء ثم نوى بعد ذلك فإن الوضوء لا يصح. لما هذا هو آخر وقت للنية. هل يجوز أن ننوي قبل ذلك؟ نعم يجوز، نعم يجوز. وهنا لينا كلام، لأن خلي بالكم من الكلمة اللي قالها الشيخ. قال عند غسل أول جزء من الوجه ده وقت النية، ولا يثاب عن السنن الماضية. يعني يا جماعة الحتة دي، أنا طبعا قبل غسل الوجه هناك سنن، مثل أن أقول بسم الله، السواك، المضمضة، الاستنشاق، غسل اليد الأول، هذه السنن جميعا. ثم بعد ذلك أبدأ مع غسل الوجه أنوي. فقال هذه السنن السابقة أو المتقدمة على الوجه لا أثاب عليها لأنها خلت النية. يعني معنى ذلك أحتاج إلى نية لها ثم إلى نية الفرد. نقول جاز لك أن تنوي عند البداية، وأن تقول نويت عند فعل أول سنة، سواء كانت السواك أو سواء أن تقول بسم الله. فلو قلت بسم الله وتسوقت ثم بعد ذلك غسلت اليد وبدأت في المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، فهذا لا حرج. بس عندي هنا واحدة من المحابير لابد أن أضعها في الحسبان. إيه هي؟ قال لي قضية هروب النية. يعني إيه؟ يعني لو رجل دخل يتوضأ ثم نوى عند غسل أول جزء من وجهه الوضوء، يصح، وبعدين دخل أو ذهب ذهنه يمينا ويسارا ونسي أنه يتوضأ وظل يتوضأ إلى أن انتهى من صلاته، يبقى فين النية يا جماعة بعد غسل الوجه؟ غير متحققة، مش موجودة. نقول عليها غروب النية. هل يؤثر ذلك في صحة الوضوء؟ لا، طالما أنه بدأ بنية عند غسل أول جزء من الوجه نوى ثم غربت بعد ذلك النية فلا تضر، فلا تضر. المسألة دي في الصلاة برضو، عند تكبيرة الإحرام بنوي، ثم إذا نسي أو بدأ المصلي يشرب بذهنه يمينا أو يسارا فلا يؤثر ذلك على صحة الصلاة. يبقى غروب النية بعد استحضارها عند أول جزء من أجزاء الوضوء أو أول جزء من أجزاء أو العبادة أو الفرض من فروض الصلاة ثم تغرب بعد ذلك لا حرج. عشان كده يقولوا لنا إذا خلي بالك الذي يخرج للحج إمتى بينوي يا جماعة؟ قال لي بينوي عند الميقات، لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة، بينوي الحج والعمرة في الميقات. طيب بقية الأركان والسنن المختلفة في الحج كالسعي كالطواف كالوقوف بعرفة، هل تحتاج إلى نية شديدة؟ الإجابة لا. عشان كده قالوا لو أن رجل دخل في إغماء وحمل ووضع في عرفة ثم خرجوا به من عرفة إلى غيرها ولم يفق إلا بعد نزوله من عرفة، هل يحسب له ذلك؟ نعم، لأن الوقوف لا يحتاج إلى نية اكتفاء بالنية الأولى. دي مسألة من المسائل يا جماعة. طيب نرجع لموضوعنا. دلوقتي انت بتقول لي معنى ذلك يشترط ويجب استحضار النية عند غسل اول جزء من الوجه، تمام متفقين. طب لو انا عايز اقدم النية عن ذلك وابدأ النية مع بداية السنن، مع اول سنة للوضوء، هنفترض انها البسملة، بسم الله بسم الله، قال لي لا حرج بشرط ان تستحضر النية من اول هذه السنة التي قد نويت فيها الوضوء مستحضرا للنية الى غسل اول جزء من الوجه، لازم النية تكون موجودة. انما لو انا اصلا نويت مع اول سنة من سنن الوضوء وبعد كده غربت النية ولم استحضرها مرة اخرى الا عند مسح الرأس مثلا، فان الوضوء لا يصح، لابد من استحضار النية. لو قدمتها الى اول سنة للوضوء لابد ان تكون مستحضرا للنية الى غسل اول جزء من الوجه. وصلت يا جماعة؟ وصلت النقطة دي، مهمة جدا. طيب عشان كده يقولي ولا يساب عن السنن الماضية لو انني اخرت النية الى غسل اول وجه جزء من الوجه، وبالتالي فهذه الاشياء التي فعلت قبل غسل الوجه خلت من النية وبالتالي لا أوجر عليها، لا أوجر عليها. أما لو استحضرت النية مع أول سنة من السنن من سنن الوضوء التي تسبق الوجه فلا بد أن أستحضر النية وأن أتذكرها إلى غسل أول جزء من الوجه. طيب أما عن كيفية النية، قال إن كان المتوضئ سليما لا علة به. العلل يا جماعة، الرجل اللي عنده سلس بول المستحاضة، الرجل اللي عنده تفلت ريح، دول أصحاب الأعذار أصحاب العلل. لو أن الرجل سليما لا علة له يبقى هو مخير بين أمور ثلاثة، أن يقول نويت رفع الحدث أو الطهارة عن الحدث. احفظ معي، نويت رفع الحدث او نويت الطهارة عن الحدث. طب ايه تاني؟ نويت استباحة الصلاة او غيرها مما لا يباح الا بالطهارة، يبقى نويت استباحة الصلاة. نمرة ثلاثة، نويت فرض الوضوء، نويت فرض الوضوء او نويت اداء الوضوء وان كان الناوي صبيا. الحقيقة هنا في نقطة، لأنك لو قلت مثلا نويت الوضوء لقيام الليل يبقى معنى ذلك لا يجوز لك أن تصلي بهذا الوضوء الفرض، يعني ده الوضوء لأداء صلوات مسنونة. يبقى نويت الوضوء لتلاوة القرآن، ما ينفعش أصلي بالظهر. الحالة دي إما أن تقول نويت رفع الحدث، نويت استباحة الصلاة، نويت فرض الوضوء، أو نويت الوضوء فرضا، أو نويت أداء الوضوء. وهنا إجاز لك أن تصلي السنن جميعا وأن تصلي الفرائض جميعا، إنما لا تجعل النية لسنة بعينها، فلا يجوز أن تفعل الفريضة عن بهذا الوضوء الذي فعلت. مثال نويت الوضوء بقيام الليل يبقى ما ينفعش تصلي الفجر. قال النووي ولو نوى الطهارة للصلاة او الطهارة لغيرها مما يتوقف على الوضوء كفى. زي ما احنا قلنا يا جماعة، نويت الطهارة للصلاة هذا جائز، نويت الطهارة لغيرها مما يتوقف يعني لا يتحقق إلا بالوضوء كفى هذا اللغز كنية. ولكن يا جماعة لو نوى الطهارة ولم يقل عن الحدث، نويت الطهارة بس قال لا يجزئه على الصحيح، لأن الطهارة دي يا جماعة كلمة إنما تحوي رفع الحدث وإزالة الخبث، تعني الاثنين، لأن الطهارة تكون عن الحدث وتكون عن النجاسة، عن إزالة النجاسة. إذا نظرا لعدم التمييز قلنا لا تجزئ، لا تجزئ، فلا بد من نية تميز بين رفع الحدث وبين إزالة النجاسة. ولو نوى الوضوء فقد صح على الصحيح كما في التحقيق وشرح المهذب، بخلاف يعني الكلام ده نويت الوضوء، نويت فرض الوضوء، نويت استباحة الصلاة، نويت رفع الحدث. طيب قبل ما نكمل بيقول لي بخلاف ما إذا نوى الغسل وهو جنب فلا يكفي، وفرق الموردي بأن الوضوء لا يطلق على غير العبادة بخلاف الغسل ولو نوى رفع الحدث والاستباحة فهو نهاية النية. يعني بيقول لو قلت نويت رفع الحدث واستباحة الصلاة ده أفضل شكل من الأشكال. طبعا لو قال لي نويت الغسل، الغسل ده ممكن يكون نوع من أنواع الاغتسال للتنظيف أو التبرد، إني حر باخد دش عشان أرطب جسمي، وقد يكون لرفع الجنابة. عشان كده يا جماعة لو قال نويت الغسل فقد من غير تحديد نويت رفع الحدث، ما في الغسل قلت كده برضو نويت رفع الحدث، إن قلت نويت الغسل وسكت فهذه لا تكفي، لأن الغسل يختلط فيه بين التنظيف وبين التبرد وبين رفع الحدث إلى غير ذلك. إنما الوضوء لا يقع تنظيفا ولا يقع تبردا، ولكن يقع على صورة واحدة، عشان كده تقبل نويت الوضوء ولا تقبل نويت الغسل، لا بد من تمييزها تمييزا جيدا. أما من به علة، قلنا العلة ده زي سلس البول، تفلت الريح، مش كده يا جماعة، المرأة المصلحات. وأما من به علة كمن به سلس بنقص أو كانت مستحاضة، يبقى أي شكل من أشكال النية الثلاثة أقول، قال لي فينوي الاستباحة على الصحيح، ينوي الاستباحة على الصحيح ولا يصح أن ينوي رفع الحدث. يا جماعة لأن الحدث مستمر وباقي لا يرفع، عشان كده إحنا بنقول إيه يا جماعة، نويت الاستباحة، نويت استباحة الصلاة بالنسبة لصاحب هذا العذر، وبالتالي فإن الحدث سيبقى مستمرا ولا يتصور رفعه، وقيل يجب أن يجمع بينهما، وقيل يكفي أحدهم، ولكن الأشهر أن يقول نويت استباحة الصلاة. طيب بدأ عندنا حبة مسائل جميلة الحقيقة. هل النية لا يصح فيها التردد؟ لا تكن مترددا عند النية، لذلك قال أن النية شرطها الجزم، فلو شك في أنه محدث فتوضأ محتاطا، الرجل ده يا جماعة شك أنه محدث ولم يتيقن فتوضأ احتياطا، يبقى الوضوء ده من باب السنن ولا من باب الفرائض؟ هو من باب السنن، ثم تيقن بعد ذلك انه كان محدث، لم يعتد بوضوئه على الاصح لانه وضوء متردد. لا هو مش وضوء متردد يا جماعة، ان النية اللي حكمت الوضوء ها نية رفع حدث يقينا ولا هي نية احتياط؟ نية احتياط يا جماعة، ليس فيها يقين رفع الحدث، وبالتالي القاعدة بتقول لي أن اليقين لا يرفع إلا بيقين. إذا كان الرجل ده شك انه محدث، شك انه محدث يبقى متيقن الشك في انه محدث فتوضأ احتياطا ثم تيقن بعد ذلك فاليقين اقوى. قاعدة بتقول اليقين لا يزول بشك ولكن يزول بيقين. يبقى الرجل ده لما توضأ احتياطا كان هذا الاحتياط يقع على الاستحباب لا على الوجوب، فلما تيقن فإن نية الاستحباب لا تكفي في حالة الوجوب، لذلك لا يصح منه ذلك. ولو تيقن أنه محدث وشك في أنه تطهر فتوضأ طبعا ثم بان محدثا أجزأه، لأن اليقين الأول إيه يا جماعة؟ إنه محدث، ولما توضأ توضأ بيقين رفعا لهذا اليقين، بيقين أنه محدث فتوضأ يقينا بنية جازمة فكان ذلك يقين يرفع يقين، بخلاف الأولى كان ذلك شك لا يقوى على رفع يقين، فقلنا أنه يبقى على حال لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرد يضر تردده معه، فقوي جانب النية بأصل الحدث بخلاف الصورة الأولى. نرجع تاني ونقول الفكرة دي يا جماعة، الرجل بتاعي شك في أنه محدث، يبقى اليقين في الحالة دي إيه؟ الطهار. يبقى لما جاء يتوضأ احتياطا هل كان هذا الوضوء بنية جازمة أنه كان محدث؟ لا، ده اليقين أنه لم يكن محدث. فلما تبين أن اليقين هو الحدث بعد ذلك كانت هذه النية غير صحيحة فلا يعتد بوضوئه، لأنها بنت على دانت أو بنيت على التردد. إنما بخلاف أنه قد تيقن أنه محدث وشك في أنه متطهر ثم بان أنه محدث، يبقى اليقين أنه إيه؟ أنه محدث. ولما توضأ من غير تردد أنه يرفع هذا الحدث فأجزأه قطعا. دخل به على مسألة تانية، لو كان يتوضأ فنسي لمعة في المرة الأولى، لمعة يعني جزء في قدمه لم يغسل، فانغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة أجزأه على الصحيح، بخلاف أنه ترك لمعة ثم بعد ذلك أراد أن يجدد الوضوء، فهل تنغسل بذلك هذه اللمعة؟ الصحيح لا. الفرق أن نية التجديد لم تشتمل على نية الفرض، التجديد ده سنة أنك تكون متوضي وتقوم تتوضى تاني سنة، بخلاف الغسلة الثانية والثالثة من الوضوء الواجب فإن نية فرض الوضوء شملت الثلاثة، أي الغسلة الأولى والغسلة الثانية والغسلة الثالثة، مما لم يحدث في الحالة الأولى. فما لم يتمم يعني إذا حصلت اللمعة في جزء لسه لم يغسل خلاص كده، فما لم يتمم ما لم يتمم في الغسلة الأولى خلاص كده لا تحصل الثانية والثالثة، ما لم يتمم الغسلة الأولى لم تحدث الغسلة الثانية والثالثة. جميل، يعني هو بيقول لي لو في رجلي لمعة لم تغسل من الغسلة الأولى يبقى هذه اللمعة يا جماعة اتغسلت في الغسلة الثانية والثالثة، فإن الثانية لا تكون غسلة ثانية إلا بعد إتمام الغسلة الأولى بالكامل، ولما فضل فيها جزء لم يغسل يبقى ما زالت الغسلة الأولى لم تكتمل، فلما غسلت في الغسلة الثانية يبقى أنا كملت بذلك الغسلة الأولى. والخطأ في الاعتقاد لا يضر. ألا ترى، شوفوا بقى المسألة دي، أن المصلي لو ترك سجدة في الركعة الأولى ناسيا، يعني سجد سجدة واحدة بس مش اثنين، وسجد في الركعة الثانية تمت الأولى، يعني أصبحت السجدة اللي أداها في الركعة الثانية هي متممة للسجدة الأولى، ثم بعد ذلك تسقط الركعة الثانية بالكامل وتقوم الثالثة في محل الثانية وإن اعتقد خلاف ذلك. مفهوم يا جماعة؟ نقولها تاني. لو عندي واحد بيصلي ونسي الركوع أو أنه نسي حتى السجود، خلينا الأول في الركوع، وخلص الركعة الأولى بالكامل وقام يأتي بالركعة الثانية، فلما يسجد لما وصل إلى السجود في الركعة الثانية نقول له أنت كده حققت الركعة الأولى اللي أنت كنت نسيتها. لما تسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية يبقى بانتهائهم أنت كده خلصت ركعة كاملة صحيحة، لأن الركوع الذي حدث بعد السجود الذي حدث بعد ترك الركوع لا يعتد به، يبقى سجدته في الركعة الأولى السجدة الأولى والثانية لا يعتد بها، والقيام من الركعة الثانية برضو لا يعتد بها، فلما ركع يعتد بركوعه وكأنه هذا الركوع هو ركوع الركعة الأولى، يبقى السجود الأول والثاني هو تكملة للركعة الأولى، ويبقى الركعة الأولى كلها كده صحيحة، ويبدأ بعد كده يكمل الركعة الثانية والثالثة وهكذا. طب لو كان الأمر متعلق بالسجود، سجد سجدة واحدة، يبقى الرجل ده أتى بالركعة الأولى كاملة ما عدا سجدة، يبقى كل الأفعال التي فعلها من الركعة الثانية كلها لا تجزئ إلا السجدة الثانية من الركعة الثانية، فهذه صارت مكملة للركعة الأولى، ثم إذا قام إلى الثالثة فهي الثانية، وإذا قام إلى الرابعة فهي الثالثة، وعليه أن يأتي بركعة جديدة. هذا هو المذهب في هذه المسألة. يبقى اللي حينسى لمعة الغسلة الثانية تقوم مقام الغسلة الأولى فيها، وبذلك يجزأ وضوءه بعد غسل اللمعة في الغسلة الثانية. طيب أنا هكتفي بهذا يا جماعة، ومعذرة من دول، إلى أن تستقر الأحوال إن شاء الله تعالى ونعطي الفقه مساحة أكبر شوية، ولكن نظرا للظروف اللي تجري بها مصر فالأمر فعلا يعني يحتاج إلى الاستمرار حتى ولو بالقليل. في أي سؤال؟ إن شاء الله الإخوة لو في أي سؤال. تقول السائلة: عند الاغتسال من الطهارة تكون النية رفع الحدث والطهارة للعبادات الأخرى. نية الحدث لوحدها، نية رفع الحدث تكفي لكل ده. هنا كان في سؤال مفروض نجده، هل يجوز أن أتلفظ من إحنا بنسأل نويت رفع الحدث، نويت الوضوء، نويت استباحة الصلاة إلى غير ذلك، هل نفهم من ذلك أنه يجوز لنا أن نتلفظ بالنية؟ هذه المسألة يا جماعة بنوع من أنواع التعقل كذا، حنرى أن العلماء لهم فيها أقوال. القول الأول هو القول الذي قال به أبو الخطاب الكلوزاني، وأخذ بقوله ابن تيمية حول الكلام ببدعية السنة أو التلفظ بالنية، بدعية التلفظ بالنية، وقالوا أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، إلى غير هذه الأدلة التي ساقوها. القول الثاني هو عليه غالب أهل العلم، سواء كان من الشافعية أو كان من الحنابلة أو كان من المالكية أو كان من الحنيفية أنه يجوز التلفظ بالنية خاصة لمن به وسوسة، لمن به وسوسة، إن تلفظ بهذه النية فليس مبتدعا ولم يأتي ببدعة، وهذا أمر جائز كلام ابن قدامة من الحنابلة وكذا، وكلام الشافعية معه في كتبهم وفي كتب المالكية خاصة لأصحاب الوسوسة وفي كتب الحنيفية. خلاصة القول وإن كنا لا نقول بالتلفظ إلا أننا لا ننكر بحال الأحوال على من تلفظ بلفظ النية فأعتقد صحة ذلك ولا أقول بدليل.
تقول السائلة آخر مسألة معناها يصح وضوء، اللي هي مسألة الخطأ في الاعتقاد. نعم يصح وضوء، يقول السائل عذرا يا شيخ، حضرتك تقول أننا لازم نتلفظ بالنية قبل الوضوء، أليس صحيحا لأن الصوت كان ضعيف؟
أنا لم أقل هذا، لا أقل يجب، لم أقل هذا. نقول يا جماعة عندما تكلمنا عن أشكال النية وعن الفاضية، هذه بالقلب، النية عمل قلبي، لا يجوز التلفظ من غير استحضار النية في القلب، وجاز الاستحضار من غير تلفظ، ولكن هل يجوز أن نجمع بين الاثنين، أن نجمع النية في القلب وأن نتلفظ بها؟ هذا هو السؤال. والعلماء فيها على قولين، منهم من منع وقال بالبدعية، وغالبهم على أن ذلك أمر جائز. فإن كنا لا نفعل، لا نتلفظ، نجمع بالقلب، إلا أننا لا ننكر على من تلفظ فهو متبع لأقوال أهل العلم، ولهم في ذلك أدلة كثيرة.
تقول السائلة هل النية العامة والأفضل في الوضوء هي رفع الحدث ونويت أداء الوضوء؟
لا حرج، لا حرج أن نقول نويت رفع الحدث، نويت الوضوء، ولكن لا أخصص بنفل، وإلا لا يجوز أن نؤدي به الفرض. ما قلش نويت الوضوء لقراءة القرآن واسكت، يبقى معنى ذلك لن تستطيع أن تصلي بهذه النية هذا الوضوء الفرض. فنقول نويت الوضوء، نويت فرض الوضوء، نويت رفع الحدث، نويت استباحة الصلاة إلى غير ذلك.
تقول السائلة ما النية الواجبة عند الاغتسال من الحيض؟ يعني ان شاء الله في تنتظر درس الغسل ان شاء الله. طيب، نية الاغتسال من الحيض، نية رفع الحدث عن البدن. طيب الاخ اللي كان بيسأل عن التلفظ بالنية بيقول فلو كان صحيحا اني يشترط ان اتلفظ فماذا يفعل الاخرس، ولما لا تكون نية قلبية؟ لعلنا اجبنا عن هذا السؤال.
يا مولانا تعود، تعود دائما عندما نتكلم عن الخلاف في المسألة، وان ارتضيت او رأيت، انا بقول لك على القول باني لا اتلفظ بها الا اني لا امكن، لا بد ان تقبل الخلاف، المسألة فيها خلاف ولهم أدلة كثير، فليس المجال مجال سرد لأدلة هؤلاء أو الرد على هؤلاء، ولكن عود نفسك طالما أن الخلاف معتبر بين أهل العلم وهم الأكثر، لا تنكر ولا تجعل قولك يعني له الصدارة. يعني إحنا تربينا طول عمرنا على قول ابن تيمية، فلما جئنا لبحث المسألة وجدت العلماء لهم كلام كثير، ومنهم من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجب الصحابي يقول لبيك اللهم حج عن فلان، وكان ذلك نوع من انواع التلفظ ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده العلماء لهم هذا وغيره. عشان كده بنقول يا جماعة حتى وان قلنا بجواز او الاقص بقاعدة اصولية اسمها التتبع، التتبع والاستقصاء، هذه القاعدة أصلا هل هي محل خلاف ولا محل قبول في الكلام أنه لم يرد إذن القول كذا، هل يقبله الكل أو لا يقبله؟ مسألة فيها كلام وفيها أخذ وعطاء. إن شاء الله لما نصل بعد فترة علمية إلى مستوى معين هنقدر نتكلم ونذكر الدليل ومتى نقول أن هذا دليل وأن هذا لا يصح دليل. حاجات العجيبة منذ يومين أو ثلاثة وجدت رجل بيتكلم في قناة من القنوات حول مسألة من المسائل ويذكر قول واحد من العلماء يقول وهذا دليل على كذا. يا أخي عيب، دليل إيه بس؟ ده مش دليل. الدليل ليس من قول الرجال، ولكن الدليل كتاب وسنة، ودي أدلة اسمها منشئة للأحكام، وهناك أدلة أخرى عندنا نحن كفقهاء نأخذ بها زي الإجماع زي القياس زي مثلا الاستصحاب زي المصالح المرسلة. الاستحسان اسمها أدلة مظهرة للأحكام، إنما عشان تجي تذكر قول القرطبي مثلا وتقول هذا هو الدليل في المسألة فهذا الكلام ليس معنى. فأقوال أهل العلم مفسرة للدليل ومستنبطة للدليل وليست هي الدليل. فإذا قال واحد منهم أن هذه بدعة، مش معنى ذلك أن القول بدعة، الأمر يحتاج إلى النظر في الدليل الذي استند إليه. فعشان كده إننا قلت أنني لا أستطيع الأخرس الذي لا يقرأ، وده له عذره، وإلا فإنه يقرأ الفاتحة من غير جهر. هل نحكم على صلاته بأنها صلاة باطلة؟ أنت لو قفلت بؤك ولم تتكلم وأجريت الفاتحة على قلبك مع القدرة على القراءة هنقول لك صلاة دي ما تنفعش. فالأخرس معذور فيصح ذلك. لما يجي يتجوز، الأصل في الزواج تقول زوجتك ابنتي قبلت اللفظ، وهو لا يقوى على اللفظ بعد كده مش هنجوزه يا جماعة. هذا ليس محل قياس، أنت قست على الأخرس وهذا كلام جزء. فالنية يا جماعة محل خلاف في التلفظ، وعدم التلفظ لا يكون الإنكار، وإن كنا لا نقول من قول إلا أننا لا ننكر على من.
تقول السائلة هل يكفي في الغسل نية رفع الحدث الأكبر وفي الوضوء رفع الحدث الأصغر؟
نعم.
طيب سؤالين متعلقين بنفس الموضوع خارج موضوع الوضوء. السؤال الأول، هل يجوز لبنت أن تكون محل رؤيتين شرعيتين في نفس اليوم بالنسبة للخطبة، يعني خاطبان يرونها في نفس اليوم؟ والسؤال الثاني، أخت بتسأل عن هل يجوز لي أن أري أخي صورة صديقتي المنتقبة ويكشف عن وجهها دون علمها، وذلك بنية الزواج حتى يأخذ فكرة قبل أن يذهب البيت، وذلك لكي لا أدرك مشاعرها؟
حبدأ بالسؤال الثاني من الأول. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أذن للخاطب أن يرى من أراد الزواج، سيدنا جابر بيقول فأردت الزواج من امرأة فكنت أتخبأ حتى رأيت منها ما يعني دعاني إلى نكاحها ففعلت. هل يجوز أن نستأذن المرأة أو أن نستأذن وليها في أن يراها الخاطب؟ قولين لأهل العلم، ولكن القول الأظهر عندنا في المذهب أو القول الأصح في المذهب أنه لا يستأذن، لأن إذن الشارع يكفي. مسألة فيها إذن من الشارع يكفي، وعلى ذلك إن رآها من غير استئذان فهذا أمر قد أذن له الشارع وبالتالي لا يقع فيه محذور. فلو أخوك كانت النية موجودة في إنه عايز يتزوج فعلا، مش نوع من أنواع التلاعب، إن كانت النية موجودة هو جاهز للجواز فلا حرج، أما إن كان عايز ياخد فكرة يمين وشمال فهذا نوع من أنواع التلاعب، وأنت تكوني بذلك خائنة للأمانة. أما بالنسبة للأمر الأول، بنقول يا جماعة الخطبة بتنقسم عندنا إلى قسمين، خطبة تامة وخطبة ناقصة. الخطبة التامة أن يتقدم الخاطب إلى المرأة أو إلى وليها يطلبها للزواج ويرضى أو يوافق الولي على خطبتها، فهذه أصبحت خطبة تامة خلاص، تبقى معلقة. لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها أو للزواج منها إلا إن ترك الأول هذا هذه الخطبة. أما إذا كانت ناقصة راح شافها ولسه لم يوافق على طلبه فجاز لغيره أن يتقدم لخطبتها. يبقى ديت لما يجي الأول ليراها، ثم بعد ذلك كان في نية موافقة، خلاص ما فيش نية موافقة وهنقول له مع السلامة، فجاز أن يراها الثاني. إنما إنها تشوف اثنين في نفس التوقيت، لا لا، الأول الذي جاء خلاص إحنا قلنا آه قلنا لا، فإن قلنا يعني وافقنا عليه خلاص نعلن، لم نوافق عليه خلاص انتهى الأمر. وإذا تقدم الثاني تراه ولا حرج في ذلك، إنما أنا لا أرى أن يكون هناك في نفس التوقيت يراها اثنين أو أكثر، فهذا أمر يعني لا أفضله ولا أحبه.
بالنسبة لسؤال الأخ نادر، أنا متجاهلش السؤال ولا حاجة يا أخي، ولكن أنا أثرت أن يكون سؤالك ده آخر الأسئلة التي يجيب الشيخ عليها، فأحسن الظن بنا بارك الله فيك. السائلة تقول هل يشترط أن تكون هناك نية وضوء لكل صلاة؟
يعني أقول مثلا نويت أصلي الظهر أو نويت الوضوء لصلاة الظهر، نويت الوضوء لصلاة العصر، لا لا لا، نويت رفع الحدث وهذا نصلي به كل الصلوات. إن أردت أن أجدد وأنا ما زلت على وضوء يبقى نويت التجديد، تجديد الوضوء. إلا أصحاب الأعذار زي ما قلنا فدول حيتوضأ لكل صلاة، يشترط أن يكون بعد دخول الوقت. أصحاب الأعذار يا جماعة حيتوضوا لكل صلاة، صلاة واجبة وصلاة مفروضة، تصلي أو يصلي صاحب العذر بهذا الوضوء الفرض والسنن التي معه سواء كانت القبلية أو البعدية، بعد ما يسمع الأذان يقوم إلى الوضوء لكل صلاة. إنما في الحالات العادية نتوضأ وضوء تحت اسم نويت رفع الحدث، نويت الوضوء إلى آخره، ثم بعد ذلك أصلي به ما شئت من الإيه من الصلاة.
تقول السائلة لو أن أحد يعمل في مدرسة حكومية هل يجوز لهم استغلال الكهرباء في تسخين مياه لشرب الشاي مثلا؟
نقدر هذه الكهرباء ونأتي بشيء نافع للمدرسة بقيمتها إن شاء الله.
إن شاء الله هنكتفي بالأسئلة المكتوبة دي يا إخوان عشان الشيخ مجهد اليوم. تقول السائلة عذرا يا شيخ، جزئية الحلقة الماضية حدث لي عدم فهم فيها، وهي حضرتك شرحت على قدر ما فهمت أن الفضة والذهب في الآنية ليس حرام إذا عرض على النار فلم يحصل منه شيء، ثم بعد ذلك حضرتك قلت أن الفضة في أصله في المنازل حرام. السؤال هو كيف أنه حرام بدون عرضه على النار؟ كيف أعرف هل نزع منه شيئا؟
يا أختي القضية مش كده، مش زي ما أنت فهمت. أنا بقول دلوقتي أولا يحرم على المسلم وعلى المسلمة أن تأكل أو أن تشرب في آنية الذهب والفضة، هذه أول حاجة. دخلنا في قضية تانية، طب لو أن هذا الإناء كان من الحديد أو النحاس ثم طلي بذهب أو فضة، هل يأخذ حكم التحريم أم ماذا؟ فقلنا أن الأمر يتعلق بالكثرة والقلة في هذا الطلاء، بس احنا طلعنا طبعا طلاء من غير الدهول، انما لو خدت ذهب مذاب او فضة مذابة وقمنا بطلاء هذا الاناء، هل المادة المستخدمة كانت كثيرة ولا قليلة؟ فلو كانت قليلة جدا يبقى يعفى عنها، وان كانت كثيرة فتثبت الحرمة. معرفة القليل والكثير يكون ايه؟ بالعرض على النار. فلو نزل منها جرم عدد كم من الذهب او من الفضة، جرم كده وزن مثلا 3 جرام 10 جرام 20 جرام ايا كان، يبقى نقول بالحرمة. ده كان المعنى اللي انا اثرته مش المعنى اللي انت فيه.
يقول السائل ما هو دليل الحنفية في عدم وجوب النية؟
الحنفية الحنفية قالوا لا يوجد دليل على وجوب النية، لأن الآية وهم الذين اعتمدوها في بيان الفرائض لم تذكر النية ذكرا واضحا، وقالوا حديث إنما الأعمال بالنيات إنما هذا بيان لسنية النية، أن النية تسن ولا تجب.
بالنسبة لتكملة سؤال الأخت اللي هيشوفها اتنين، يعني إن رأها واحد ولم يقرر موقفه منها يعني أخذ مهلة، فهل يجوز لها أن يراها آخر؟
يبقى إذن عملية القبول أو الرفض منه مش منك، خلاص لا حرج إطلاق إن شاء الله.
الأخت التانية بتاعت الصورة بتاعت صديقتها تقول هل يجوز بقى إن أنا أخذ لصديقتي صورة بدون إن هي ما تشعر، يعني بكلمها مكالمة فيديو مثلا على النت ولا حاجة وأخذ لها صورة عشان أخويا يشوفها بدون إذنها؟
لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا نوع من أنواع الخيانة لا يجوز بحال الله.
الله نختم بسؤالين لعل فيهما تعلق ببعضهما، يعني السائل يقول كيف نحصل همة تهد الجبال في طلب العلم، والسائلة تقول كيف نذاكر هذه الدروس وهل نتوسع في المذاكرة من خلال كتب الفقه الكبرى كالمغني والمحلى والمجموع، نريد النصيحة بارك الله فيكم.
أولا بالنسبة لعلو الهمة فهناك بعض الكتب التي تناولت هذه القضية، ولكن من أفضل الكتب التي أراها في علو الهمة حتى تزداد محبتك للعلم وتزداد وترتفع همتك في طلب العلم أن تقرأ في كتب التراجم. يعني عندنا مثلا كتب كثيرة في التراجم لطلبة العلم والعلماء وكيف أنهم كانوا يحصلون وأنهم كانوا ينامون القليل من الساعات لتحصيل العلم، مثل هذه القراءات بترفع يا جماعة معدلات الهمة، فدائما انشغل بقراءتها كتب التراجم. عندنا طبعا في الجماعة الشافعية كتب طبقات الشافعية التي تكلمت في علماء المذهب كالطبقات الكبرى للسبكي، كتاب جيد في كل مذهب من المذاهب حنرى هناك كتب للطبقات. أما بالنسبة للأخت التي قالت بالتوسع، ما أردت أن تفعليه يؤدي بك في نهاية المطاف إلى ضياع تام، إلى نوع من أنواع الاضطراب التام. يا أختي في البداية عندما قلنا إن إحنا بندرس مذهب الشافعي ليس القصد هو التعصب للمذهب أبدا، ولكن القصد إحسان التربية، إن أنا أحسن تربيتك الفقهية حتى إذا ما وصلت إلى مرحلة تستطيعين النظر بعد ذلك والحكم على المسائل بشكل جيد فهنا لا حرج، وهذه مرحلة ما زالت بعيدة شوية، ما زالت بعيدة لأن هناك في تدرج لابد عشان نبقى فاهمين العملية ماشية ازاي. في بداية الطلب أنا باخد مذهب في إن كان المذهب دوت، باخد معاه كتاب من كتب الأصول بتاع المذهب، عندكم بتدرسوا الورقات وده كتاب من كتب أصول فقه مذهب الشافعي، بدرس الكتابين وبدرس بعد فترة زمنية حاجة اسمها القواعد الفقهية، وإن كان كتاب القواعد الذي تقومون بدراسته هو حنبلي ولكن لا حرج إن احنا ننصح بعد فترة بكتاب من كتب القواعد الشافعية مع الارتفاع والارتقاء بهذه المادة، حنصل من مرحلة لمرحلة إلى أن نستطيع في نهاية الأمر بعد تكوين الملكة الفقهية والفهم الحقيقي لطريقة الاستنباط لكل مسألة من المسائل، كل مسألة من المسائل اللي احنا قلناها أصلا لها قاعدة أصولية مخرج عليها، لما تصل بهذه المرحلة جاز أن نقرأ في بقية المذاهب، لأن في الحالة دي هتبقي في القراءة لك قاعدة تنطلق من خلالها تقبلي أو ترفضي، إنما دلوقتي أنت لا تدري أي هذه الأقوال هو الصحيح وأي هذه الأقوال مخرجة على أي قاعدة أصولية أنت تقبليها أو ترفضيها، هيترتب على ذلك نوع من أنواع الاضطراب الشديد. عايز أقرأ إلى حرج ولكن في إطار كتب المذهب، كتب مذهب الإمام الشافعي.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ سعد بن مصطفى كامل السويسي على ما قدمه من هذه المحاضرة الطيبة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناته، وإن شاء الله موعدنا في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.